بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس السابق في باب قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، وذكر بعض الأحاديث التي فيها عظمة الله جل وعلا. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده، وجده جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس. وهنا شكلها خطأ في هذا النسخ. فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وأقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. والحديث حديث أنكره العلماء وإسناده ضعيف، فجبير بن محمد مجهول. وذكر الحديث ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وذكر أنه غريب، وقد صنف الحافظ ابن عساكر رحمه الله جزءا في بيان ضعف هذا الحديث، وسماه بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط، ونقل هنا أيضا في الحاشية عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه ضعفه وقال: لا يصح في أطيط العرش حديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. هنا قال: ولا أو، الحديث أول ده. رواه البخاري ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. قال وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. كل هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. وما قدر الله حق قدره. والحديث الأول حديث ضعيف، حديث الأعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية بخلاف العربي. العربي هو من كان من العرب سواء سكن الحضر أو البادية، وأما الأعرابي فهو الذي يسكن البادية، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، حديث ابن عباس في مسند أحمد. ومن جهلهم يسألون أسئلة غريبة، ومن ذلك ما ذكر في هذا الحديث، مع أن هذا الحديث كما سمعتم حديث ضعيف، ولكن قد أخبر الله عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم ذكرنا من أن منهم مؤمنين وأن منهم منافقين وأن منهم غير ذلك، ولكن يغلب عليهم الجهل والجفاء لبعدهم عن العلم في الغالب. فالشاهد من على ما ذكره المؤلف وإلا الحديث كما سمعتم حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه حين قال نستشفع بالله عليك. الفقرة الأولى إنا نستشفع بك على الله، وهذا صحيح، أي نجعلك شافعا لنا عند الله سبحانه وتعالى ونطلب منك الشفاعة لنا عند الله. وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته مشروع، وأما بعد موته فمحرم. ثم قال وبالله عليك، أي ونستشفع بالله عليك، وهذه الكلمة التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أي نجعل الله شافعا إليه، أي إلى مخلوق، وهذا لا يليق ولا يجوز أن يقال في حق الله أن يكون الخالق شافعا وشفيعا إلى المخلوق. ولذا أنكر في هذا الحديث وجعل يسبح حتى عرف ذلك في وجوه صحابة رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. ثم قال له شأن الله أعظم، ويحك أتدري ما الله، ثم بين له. وفي هذا الحديث ذكر العرش وأنه على المخلوقات مثل القبة، والحديث ضعيف ولم يصح في وصف العرش أنه مثل القبة. نشغل الماطور. ولكن العرش جاء أنه سقف لجنة الفردوس كما في صحيح البخاري، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وذكر أن فوقه عرش الرحمن، وأما أنه على المخلوقات كالقبة فالحديث في ذلك كما ترى ضعيف. وذهب بعض الفلاسفة إلى أن العرش فلك مستدير، وأن المخلوقات كلها بداخل العرش لأنه أعظم المخلوقات، وهذا قول باطل ترده الأدلة، فإن العرش له قوائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجد موسى باطشا بقائم من قوائم العرش. فالعرش أعظم مخلوقات الله جل وعلا، وهو سقف لجنة الفردوس، وهو أعلى المخلوقات. ولذا وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بثلاث صفات تدل على عظمته، وصفه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، رب العرش العظيم. وفي آية أخرى قال: رب العرش الكريم. وفي آية ثالثة: ذو العرش المجيد، على بعض القراءات بجر المجيد على أنه صفة للعرش. وهو عرش خلقه الله جل وعلا، وجعله أعظم مخلوقاته وأعلاها. ولم يصح الحديث فيه أنه كالقبة، وهكذا لا شك في بطلان قول من قال إنه فلك مستدير، وأيضا لم يصح في أطيط العرش حديث، ومر معنا ما معنى الأطيط، وأنه صوت يصدر للرحل إذا حمل. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الأعرابي لما تكلم بهذا الكلام ليس في هذا الكلام تقدير لله جل وعلا حق قدره، وليس فيه تعظيم له حق تعظيمه. ولذا كان مما أنكر فيه. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة في بيان مقالة بعض بني آدم الذين لم يقدروا الله جل وعلا حق قدره، فقال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أي إنكاره للبعث، وتكذيبه لأن الله جل وعلا يعيد الخلق ويبعثهم بعد موتهم، وقد أمر الله نبيه أن يقسم به في القرآن في ثلاثة مواضع لا رابع لها، وكلها في إثبات البعث. أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، فقال الله له: قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وأيضا في سورة سبأ وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وقالوا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به فيها، وكلها في إثبات البعث الذي أنكره المشركون وكذبوا به، وكان من كفرهم بالله سبحانه وتعالى أن كذبوا ما أخبر الله عز وجل به من البعث. فلذا قال الله كذبني ابن آدم، لأن الله عز وجل أخبر بوقوع البعث وأنزل وحيه بذلك، بل أمر نبيه أن يقسم على ذلك. ويأتي من الناس من يكذب، من ينكر البعث ويكذب ما أنزله الله جل وعلا في كتابه ولم يكن له ذلك. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وهذا هو تكذيبه، أنه قال لن يعيدني كما بدأني. قال الله وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، أي أول الخلق الذي هو إنشاء من العدم. يقول الله عز وجل ليس بأهون علي من إعادته، بل الذي بدأ الخلق من العدم وأنشأه من لا شيء قادر أن يعيده كما كان. وقد قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. استشكل بعض العلماء عند هذه الآية إشكالا، وهو أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، سواء البدء أو الإعادة، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. فهل هناك أشياء تكون أيسر عليه من بعض الأشياء؟ لأنه قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أيسر. ولكن قال العلماء إن معنى وهو أهون عليه أي في نظركم وفيما هو معروف عندكم، أن إعادة الشيء بعد إيجاده أيسر من إنشائه ماذا؟ من عدم. وأما في قدرة الله سبحانه فكلها يسيرة عليه جل وعلا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإنسان إعادة الشيء بعد زوال أيسر من إنشائه من العدم، لأن إنشائه من العدم يحتاج إلى تركيب وتفكير. أما إذا قد تم له الشيء وأوجده ثم زال عنه يعيده بأسرع من الأول. وأما رب العالمين سبحانه فالأمر عنده كله على السواء. فيوجد من عدم ويعيد ما فني وذهب، وكل ذلك عنده يسير. ولكن الله جل وعلا خاطب العباد بما يعرفون ويعقلون. فهذا تكذيب ابن آدم لله سبحانه وتعالى، أنه أنكر البعث والله سبحانه وتعالى قد أخبر بالبعث، فيكون هذا العبد مكذبا لله جل وعلا. ولا شك أن إنكار البعث كفر. ثم قال وشتمني ولم يكن له ذلك. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي وهذا من تعدي بعض بني آدم حيث لم يقدر الله حق قدره، أنهم زعموا أن لله جل وعلا ولدا. وقد أخبر الله أن هذه المقالة تكاد السماء أن تتفطر منها وتكاد الجبال أن تخر منها. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. من هذه المقالة أن دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ومرت معنا فائدة عن ابن القيم في قول الله وما ينبغي، أنه على ماذا يطلق؟ ها؟ على الممتنع المستحيل، إما مستحيل شرعا أو مستحيل قدرا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ثم قال الله وأنا الأحد الصمد. الأحد أي المنفرد الذي لا ثاني له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. والولد إنما يكون من ماذا؟ من زوجة وصاحبة. ولذا ادعوا ظلما وزورا، وكبرت كلمة تخرج من أفواه كما قال الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. دعوا النسب بين وبين الجنة وجاء منها الأولاد. سبحان الله عما يشركون. قال وأنا الأحد الذي لم يتخذ صاحبة وليس له ولد بل هو منفرد سبحانه وتعالى. وأنا الأحد الصمد. الصمد للسلف فيه أقوال كثيرة نحو 20 قولا وكلها حق، وأقواها كما قال شيخ الإسلام معنيان، أنه بمعنى السيد الذي تصمد إليه الخلائق أي ترجع إليه في قضاء حوائجها ونوائبها، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. قال والثاني أن الصمد أنه الذي لا جوف له بل هو صمد. فسره بعض السلف بأنه الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهو بمعنى الذي لا جوف له. وهذه أكثر أقوال السلف تدور على هذين المعنيين. قال الذي لم يلد ولم يولد أي لم يكن له أولاد ولم يأتي هو من أبوين، لم يلده غيره، ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المكافئ والمساوي والمماثل، أي ليس لله سبحانه وتعالى من يكافئه ولا من يساميه. ولذا قال هل تعلم له سميا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في شيء مما يختص به. فأسماؤه خاصة به وصفاته خاصة به وأفعاله خاصة به وذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشاهد أن هذا الحديث مناسب للترجمة وما قدر الله حق قدره، فمن أنكر البعث ما قدر الله حق قدره، ومن زعم لله الولد أو الصاحبة ما قدر الله حق قدره. بل هو ظالم ومعتد في قوله هذا. قال ولهما أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. أيضا هذا مناسب لقوله وما قدر الله حق قدره، فمن سب الدهر ما قدر الله حق قدره، والدهر هو الأيام والليالي كما قال الله سبحانه وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ومرادهم بالدهر أي مرور الأيام والليالي. فقال الله عز وجل في يؤذيني ابن آدم، ومر معنا معنى يؤذيني، وأن الأذية غير الضرر، فالأذية واقعة. إن الذين يؤذون الله ورسوله، فمن العباد من آذى الله عز وجل بأقواله أو بأفعاله، وهذا حق على حقيقة نثبته كما أثبته الله لنفسه، أما الضرر فلا، إنهم لن يضروا الله شيئا. والإنسان كما ذكر هنا في الحاشية نقلا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الإنسان قد يتأذى بسماع القبيح، يسمع كلام قبيح يتأذى، أو بمشاهدته، ربما المؤمن يتأذى بسماع كلام المحرم أو كلام المجون، أو إذا شاهد محرم تأذى، ولكنه لا يتضرر، وهكذا يتأذى بالرائحة الكريهة ولا يتضرر بها. فالله أثبت أن من عباده من يؤذيه إما بأقواله السيئة من سب الدهر والقول بأن له صاحب أو ولد كما تقدم معنا في حديث أبي موسى ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سبحانه، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فمن العباد من آذى الله جل وعلا بأقواله وأفعاله السيئة الشركية، والله جل وعلا قادر عليه، ومع ذلك يرزقه ويعافيه لعله يتوب ولعله يرجع إلى الله عز وجل. فقال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وسب الدهر قد يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، كما إذا سب الدهر وقصد سب الله، أو سب الدهر واعتقد أنه الفاعل لهذه الأشياء، فهذا لا شك أنه كفر. فمن سب الله جل وعلا، فمن سب الدهر وأراد به سب الله سبحانه وتعالى فهو كافر، ومن سب الدهر واعتقد أنه الفاعل لهذه الأمور ولهذه الحوادث التي تحدث أيضا هو كافر، لأنه أثبت شريكا متصرفا غير الله سبحانه. وقد يكون سب الدهر محرما، كمن يسب الدهر على وجه التسخط والتضجر، يسب الحياة، يسب الأيام، يسب الليالي متضجرا، كم تسمع من الناس يسب هذه الحياة على وجه التسخط على ما يجري فيها من أقدار الله، فهذا محرم وآثم فاعله. أما إذا أخبر إخبارا ولا يقصد السب ولا التسخط وإنما يخبر هذا يوم شديد أو يوم عصيب فلا إثم في ذلك. قد قال الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر, سمى الله يوم نحس عليهم مستمر. ولوط قال هذا يوم عصيب أي شديد. وذكر هنا حديث أنس في مسند الإمام أحمد قال أنس رضي الله عنه وشهدته أي النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس ما رأيت يوما أقبح ولا أظلم, لا يريد به التسخط على قضاء الله وإنما يريد الإخبار عن واقع الحال, وأن اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم في كل شيء في المدينة كذا قال أنس. قال ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استنار كل شيء في المدينة فلما مات أظلم كل شيء فيها. فصار أنس رضي الله عنه يخبر إخبارا عن الحال الذي رآه والذي شاهده. قال وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. بعض العلماء استدل بهذا الحديث أن من أسماء الله الدهر بقوله وأنا الدهر, وليس بصحيح لأمور. الأمر الأول أن الدهر هو الأيام والليالي, ولا يقول قائل إن الله هو الدهر بهذا المعنى. الأمر الثاني أن الله أخبر أنه يقلب الدهر, يقلب الليل والنهار, والليل والنهار هي ماذا؟ هي الدهر. فأخبر أنه يقلب الليل والنهار أي يقلب الدهر. فإذا كان من أسمائه الدهر سيصير المقلب هو ماذا؟ المقلب, وهذا لا يستقيم. أمر ثالث أن أسماء الله جل وعلا حسنى, وما كانت أسماء الله حسنى إلا لأنها تضمنت معان عظيمة تليق بجلاله, والدهر اسم جامد لا معنى فيه, فما هي الصفة التي فيه وما هو المعنى الذي يؤخذ منه؟ فلهذه الأمور وغيرها كان القول الصحيح قول أئمة السلف أن الدهر ليس من أسماء الله, لأن الدهر اسم للأيام والليالي وللزمان, ولأن الله جل وعلا أخبر أنه يقلب هذا الدهر, ولأن أسماء الله جل وعلا تتضمن صفات كمال, وهذا اسم جامد لا يتضمن معنى يليق بالله. أثبت بعض العلماء هذا الاسم لله كنعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري, وأثبته أيضا ابن حزم, ولكن ابن حزم له قاعدة في أسماء الله, وهذه القاعدة في قول المعتزلة أنه يثبت الأسماء مجردة عن الصفات, ولا يجعل أسماء الله جل وعلا تتضمن صفات الكمال. وقد رد عليه العلماء وبينوا خطأه في هذا الباب رحمه الله, وأنه وافق المعتزلة كما رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي غيرها من الكتب, بل قد حكم بعض العلماء على ابن حزم بأنه من الجهمية بمثل هذا القول. فابن حزم لم يسلم في أمر العقيدة، بل غيبت عليه أشياء كثيرة، من أعظمها هذا الأمر، وأنه وافق قول المعتزلة حيث ادعى أن أسماء الله جل وعلا ألفاظ فقط لا معاني لها، ولم يثبت الصفات من أسماء الله سبحانه وتعالى. فتبين بهذا أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه، وأن من أثبته اسما لله عز وجل فقد بين كثير من العلماء أن هذا القول خطأ، فإن الله جل وعلا مالك الدهر والمتصرف فيه وخالقه ومقلبه. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قوله يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأن من الناس من لم يقدر الله حق قدره فصار يسب هذا الدهر ويسب الحياة ويسب الأيام والليالي. وفي الحقيقة سبها هو اعتراض على الله عز وجل وسب لله، لأن الله هو المسير للأمور وهو المصرف لها، فهو المسير للريح وللشمس وللمطر وللأمور التي تكون في الدهر. فالسب للدهر اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم، هذا الباب الذي ذكره قرأنا في الدرس السابق وفي هذا الدرس، باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وبين كثيرا من الأقوال والأفعال التي فيها بيان أن أصنافا من بني آدم لم يقدروا الله جل وعلا حق قدره، بل صاروا يشتمون ويسبون ويؤذون ويعترضون على الله عز وجل. وكل هؤلاء لم يعرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى، ولو عرفوا عظمته لقدروه حق قدره. ثم ذكر بعد هذا الباب باب الإيمان بالقدر، وتوسع فيه، وسيأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة.